أما بعد، حكي لنا في الخبر أن امرأتين اختصمتا على طفل، فقالت الكبرى: هذا ولدي، وقالت الصغرى: هذا ولدي. وكان ذلك الحدث زمن سليمان وداود عليهما الصلاة والسلام. أراد سليمان عليه الصلاة والسلام أن يختبر صدقهما، فحكم بشق الطفل نصفين لتأخذ كل امرأة نصفا، فما كان من الصغرى إلا أن صاحت: إنه ولدها، لا تشقوه نصفين، إنه ليس ولدي، إنه ولدها، لكن لا تشقوه نصفين. ففهم سليمان عليه الصلاة والسلام أنه ولد الصغرى. هذا الخبر وظفه يوما من الأيام بعض الدارسين والمتأملين حين كان الأجنبي يخطط لتقسيم بلده، فاقتبس الصورة من هذا الحديث ليقول للناس وقتها: من كان وطنيا بينه وبين بلده انتماء ليختصم إذا أريد تقسيم بلده لمن هذا البلد، سيكون حرصه متوجها إلى سلامة البلد أولا، فهذا هو ديدن الشرفاء والأمناء. أقول هذا يا إخوتي في لقائنا الأول بعد موسم رمضان، وقد علم كل فاهم بعدما رأى ما رآه من الأجنبي الذي يخطط لبلاد المسلمين وهو يملك القوة المادية، عرف جميع المتأملين والفاهمين ومن له أدنى دراية بما يحصل أن المخطط الواضح إنما هو تجزيء بلاد المسلمين وتقسيم المقسم كما يقولون، وما هي العراق عنا ببعيد. أقول هذه الكلمات لأؤكد على بعض الحقائق التي ينبغي أن لا نختلف عليها، وأذكر أمورا ثلاثة. أما الأمر الأول فهو أن بلادنا هذه التي هي قلب الشام، فبلاد الشام ما بين الفرات والنيل، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، وسيناء منها. فسوريا التي فيها قنسرين، التي خير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما خير أن تكون دار هجرة لها، خير كما في الترمذي بين البحرين ويثرب وقنسرين، وقنسرين من أعمالها مدينة حلب. سوريا التي فيها دمشق التي أثنى عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحظ الذي يخير بين منازل بلاد الشام أن يختار دمشق، كما في الحديث الصحيح والتي سيكون فيها يوما من الأيام فسطاط المسلمين، فسطاط المسلمين في الغوطة، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فسطاط المسلمين في الغوطة قرب مدينة يقال لها دمشق. واليوم جاء الدور لسوريا، وأصبحت هذه البلدة الطيبة الخيرة المباركة من أرض بلاد الشام المستهدف الأول بعد العراق، والمراد تزويب ثقافتها، تفكيكها جغرافيا، تزويب هويتها، إضعافها، الطعن في قلبها وصدرها، مهما كانت الزرائع. ولن يعدم الأجنبي ورقة يستطيع من خلالها تقديم زريعة. الحقيقة الثانية أن الثبات والامتناع عن التنازلات ينبثق من ثقافة هذا المجتمع، فترك التنازلات والثبات أمام المحنة مما يعبر عن مكنونات هذا المجتمع في بنائه. والحقيقة الثالثة التي لا يختلف العقلاء عليها كون المقاومة بكل أشكالها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والحربية أنها الخيار الأول في هذا المجتمع، كما تعود هذا المجتمع في الأزمات، وأن هذه المقاومة هي خير من الفوضى. هذه الحقائق الثلاثة التي أثمنها وأؤكد عليها ذكرها رئيس البلاد، ولا أعتقد أن أحدا في الساحة الإسلامية أولا من شرق البلاد إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها يختلف أنها حقائق ثابتة. أقول في الساحة الإسلامية أولا وفي ساحة الشرفاء ومن في قلبه وصدره حرص على البلد وحرص على الوطن، لكنني أقول إن كان في كلمة السيد رئيس البلاد استغراب من لفظة المصالحة التي بدا له فيها وجود التخاصم الذي يسبقها، أقول لسيادته إن المصالحة لفظ لا يستلزم التخاصم، فنحن مدعوون إلى المصالحة مع الذات، وطالما أننا نؤكد على حقيقة وحدة المجتمع في المحنة والأزمة فإن المصالحة مع الذات لا تعني التخاصم. فيما يبدو لنا الإنسان نفسه يستطيع أن يصالح بين عقله ونفسه في داخله، حينما يقرب العقل من النفس، يضبط النفس بضوابط العقل، ويفتح العقل للنفس طرقها المشروعة، إنها عملية مصالحة لكنها مصالحة مع الذات. نحن لا نريد مفهوم المصالحة الذي يستلزم التخاصم بافتراض مجموعة من الأطراف المتخاصمة، لا، نحن نفترض مجتمعا واحدا يقف أمام محنة، يقف أمام أزمة، ولا بد في هذه الأزمة من المصالحة الذاتية في المجتمع الواحد، بل لا بد من المصالحة والمصارحة. نحن نحتاج في هذه المحنة إلى أمرين اثنين، نحتاج إلى المصارحة ونحتاج إلى المصالحة. والمصارحة منا كشعوب ومن قياداتنا كرعاة، ينبغي ألا يفكر واحد منا أنها تنطلق من أصل تجريحي، لا، إنما تنطلق بمفاهيمنا من حقيقة النصيحة الكبرى التي جعلها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أصلا لبناء المجتمع، الدين النصيحة. جعل النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامة المسلمين، فالمصارحة التي تنبعث من مفهوم النصيحة، التي تنبعث من مفهوم الرغبة في التماسك، التي تنبعث من مفهوم الترابط، لا بد من وجودها كمصارحة تسبق المصالحة التي هي مصالحة مع الذات كما قلت، مصالحة المجتمع من داخله، مصالحة البدن الواحد، وهكذا. وفي ترتيب البيت الداخلي كما أشار سيادته أقول لا بد لنا يا إخوتي أن نفعل شيئا ما يلغي ولو بعض الظن بعض الوهم، يلغي المسافة التي يتوهم كثير من الناس أنها حاصلة بين الشعوب وقياداتها. نعم يا إخوتي، إن الشعوب الإسلامية حريصة في هذه الأزمات أن تكون قريبة من قياداتها، وربما كان حرص الشعوب أكبر من حرص القيادات على القرب من الشعوب، لكن لا بد في هذا الوقت من الحرصين معا، لا بد من المصارحة المتبادلة، ولا بد من المصالحة المتبادلة في البدن الواحد الذي هو المجتمع الواحد. وينبغي ألا نخدع وألا ننصرف عن هذه المصارحة والمصالحة ببعض الظواهر الانفعالية التي تخرج من الإنسان عفوا من غير تكلف. ربما ينشغل الإنسان في مثل هذه الأزمة بالانفعالات، وقد سار الناس في الأمس القريب في العراق قبل أن يهوي ذلك الصرح الكبير الذي يحمي أرض العراق، قبل أن يهوي الجيش العراقي، وقبل أن تتمزق أجهزته، رأى الناس كيف خرجت الألوف تصيح بالروح والدم. هذه الظواهر الانفعالية ينبغي ألا تصرفنا عن حقيقة المصارحة الذاتية والمصالحة الذاتية. وهكذا، فإن من ضروريات هذه المرحلة أن نؤجل ما كان يحتاج إلى وقت طويل. نعم، أشار سيادة رئيس البلاد إلى قضايا تحتاج إلى دراسة مطولة كقانون الأحزاب وغيره. نعم، هذه قضايا تحتاج إلى ترتيبات، لكن هناك أمور ينبغي لنا في المصارحة والمصالحة الذاتية أن لا نجعلها مشروعا طويلا. أولا، من جهة مصارحة القيادات لشعوبها ومصالحتها، المصارحة تكون القيادات مصارحة شعوبها حينما تسارع في ظاهرة الصدق الإعلامي، وهذه قضية لامسها سيادته في خطاب الأخير حينما دعا أن تكون وسائل الإعلام المحلية سابقة لوسائل الإعلام الأخرى، ليحصل نوع من الثقة في المجتمع الواحد. الصدق الإعلامي الذي ليس فيه تزييف، الذي ليس فيه مجاملات، الذي ليس فيه صرف عن الحقيقة، اعتمد منهج الشفافية، وهذا ما نبحث عنه، وهذا ما نتمنى أيها الإخوة أن يتحول وبسرعة إلى واقع نراه ونسمعه ونقرأه، لأنه مصارحة القيادات لشعوبها. ومن مصالحة القيادات لشعوبها في البناء الواحد وفي المجتمع الواحد وبالسرعة الممكنة عدم التمييز بين مواطن ومواطن. إنها قضية مرت بلادنا فيها زمنا طويلا، ونستطيع في هذه المرحلة تحقيقها بالسرعة التي لا يعيقها إلا خائن، لأنها قضية لا تحتاج إلى طول دراسة. الابتعاد التام عن كل أنواع التمييز بين مواطن ومواطن، المواطنة وحدها تكفي للمساواة مهما كان انتماء هذا المواطن العقائدي أو الحزبي أو الطائفي. لا ينبغي في هذه المرحلة أن تشاهد البئر المعطلة والقصر المشيد. وهكذا يبدأ في المصالحة التغيير من خلال إجراء عاجل يتناول بنية المجتمع دونما إجراءات رسمية تحتاج إلى دراسات طويلة. الأمر الثاني في المصالحة الذاتية، أن نترك وبالسرعة القصوى كل أنواع الوصايات الأمنية، فهذه مرحلة ينبغي أن نتجاوز فيها هذا الأمر الذي يعبر يا إخوتي في النتيجة عن عدم الثقة. الأزمة تلم الشمل، لمت الآلام منا شملنا ونمت ما بيننا من نسب. في الزمن الذي عاشته بلادنا من الماضي القريب كانت الوصايات الأمنية على ما يقرأ، على ما يكتب، على ما يسمع، على ما يرى، لن يخون بعضنا بعضا. وهكذا نستطيع أن نتجاوز هذا الأمر الذي لا أظن أنه يجعل من البلاد وحدة متماسكة. كلنا أمن لهذا البلد، فلا يوجد في هذا البلد مع وجود المحنة والأزمة ومع وجود الشرفاء ومع وجود الأمناء إلا من يحرص على وطنه، فكلنا أمن لهذا البلد حينما نكون يدا واحدة لا نفرق بين موظف أمن ومواطن، لأن كل مواطن في البلد هو موظف أمن. الأمر الثالث، إن حريات التعبير لن تكون عنصرا سلبيا، لا. وبدأنا جميعا نشعر في هذا البلد، وأنا أقف وأتكلم من على منبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلال المصارحة والمصالحة، المصالحة الذاتية والمصارحة الذاتية. حريات التعبير في هذه المرحلة لن تكون عبئا علينا، إنها ستكون زادا لنا، ستكون قوة لنا. ذلك أن التعبير يسوق القلب إلى القلب ويقرب العقل من العقل، فإذا المتوهمان أنهما مبتعدان عن بعضهما يجد كل واحد منهما في تعبيره نفسه في الآخر، حينما يلتقي مع هذا الآخر على الثوابت. فالمحنة تجمع على الثوابت أيها الإخوة. ثم إن الوجوه التي تحمل التعقل والحكمة في البلد كثيرة كثيرة، ولن أتحدث عن مؤتمر وطني للمصالحة، لكنني أتحدث عن شورى تستفيد فيها قيادات البلاد من الحكمة والعقل على أرض البلاد، حينما يختار الحكماء والعقلاء، بمعنى ألا تقتصر الشورى على من هم اليوم في القيادة فعليا، لا، إن كل من يملك عقلا وحكمة في هذا الوقت يستطيع أن يقدم شيئا كثيرا. هذا اللقاء المتجدد الذي تجتمع فيه القيادات مع شعوبها سوف ينبثق عنه شيء كثير، فيه نفع البلاد وفيه الموقف الواحد. ومن مصارحة الشعوب لقياداتها، تحدثت عن مصارحة ومصالحة تظهر في واقع قيادات بلادنا متوجهة نحو الشعوب. واسمحوا لي في دقائق أن أمر سريعا على المصارحة والمصالحة التي ينبغي أن تكون في جانب الشعب. أما المصارحة، مصارحة الشعب للقيادة، فلا تكون يا إخوتي إلا من خلال التعبير الصادق البعيد عن كل أشكال النفاق والمجاملة. فهذه المرحلة لا تسمح بمزايدات نزاود فيها، ولا بمجاملات، ولا بنفاق. إنني أعد سيادته ألا أكون في وقت من الأوقات في هذه المحنة ولا بعدها إن شاء الله منافقا ولا مجاملا. هذا نوع من أنواع المصارحة، هكذا تكون المصارحة. فنحن لا نحتاج إلى مزيد ثناء. اليوم كنت أقرأ في الصباح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب الثناء إلا أن يكون من مكافئ، بمعنى إذا أثنى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد يرد له هذا الثناء. وفي يوم من الأيام حينما زار السيد رئيس البلاد هذه المدينة حلب، وقف واحد من الناس يريد أن يسمعه قصيدة شعر يثني فيها عليه، فأجابه: لا أحتاج إلى ثناء قولي، إن ثناءك حينما تحول قولك إلى فعل. نعم يا إخوتي، فقد شبعنا ثناء قولية، شبعنا نفاقا فيما مضى، ونحن اليوم نحتاج إلى عمل، نحتاج إلى حركة. نحتاج إلى دور فاعل، لا نحتاج إلى نفاق، لا نحتاج إلى مجاملات. هذا ما يطلبه منا ديننا، هذا ما يطلبه منا ربنا، هذا ما يطلبه منا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الدين النصيحة. وأما جانب المصالحة الذاتية التي تنبثق من ساحة الشعب، فإنها تتجسد في هذه المرحلة من خلال بدء صفحة جديدة عنوانها الرغبة في البناء، الرغبة في الإصلاح، الرغبة في التماسك، النظر إلى ما فات على أنه مرحلة مضت، والاشتغال فيها تضيع وقت. نحن نحتاج إلى النظر إلى المستقبل، نحتاج إلى النظر إلى الواقع، وهكذا تكون المصالحة الذاتية. خيارنا التعاون للإصلاح والتماسك للمقاومة، لا نتحالف مع الأجنبي أبدا، وننبذ كل من يتحالف مع الأجنبي. شعارنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم إنا نسألك كل الخير للبلاد والعباد، ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أقول هذا القول وأستغفر الله.